السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي ذكرنا شيء عن صحيح البخاري وعن رواياته وشروحه، يعني أهم الشروح. ذكرنا أن الشروح تزيد على 300، يعني مما ذكره صاحب كشف الظنون مما اطلع عليه أكثر من 80 شرحا، مع أنه يوجد أضعاف ما ذكره من الشروح الكاملة والناقصة. وما من عالم يقرأ في صحيح البخاري ولا يكتب عليه حاشية، ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن تفسير البيضاوي كتب عليه أكثر من 120 حاشية، والعدد أكبر من ذلك، أكثر من 120 حاشية، لأن 120 التي كتبت وذكرت في كتب التي تعتني بالمصنفات. وما زال الأمر إلى يومنا هذا، وما من نسخة تأتي من مصر أو الشام أو تركيا من نسخ تفسير البيضاوي إلا وتجد عليه حاشية قلمية لمن قرأها من أهل العلم. على كل حال، يعني ليس بكثير وليس بمبالغة إذا قلنا إن البخاري عليه شروح كثيرة قد تبلغ 300، وليس من التكرار أن تكون الشروح بهذا العدد. نعم، قد يشكل على طالب العلم مسألة الانتقاء من هذه الشروح، كيف ينتقي؟ هل يقرأ في 300 كلها أو في 30 أو في 3؟ لا شك أن العمر لا يستوعب. فهناك شروح مشهورة ومتداولة، وشهرتها وتداول العلماء لها يدل على أنها ميزة وأنها تغني عن غيرها. ذكرنا منها شرح الخطابي وشرح الكرماني وشرح ابن رجب، شرح ابن حجر والعيني والقسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري. هذه شروح متداولة، شروح مطبوعة ومتداولة، والمقام يقتضي أكثر من هذا العدد والبسط، لا سيما في الشروح التي فيها نوع مخالفة مما يحتاط له طالب العلم. وهذه المخالفات أشرنا إلى شيء منها في أشرطة ضمناها مناهج شراح الكتب الستة. مما يذكر من الشروح ويدور ذكره في الكتب شرح التيمي، يعني بعد شرح الخطابي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، شرح التيمي وهو تكمل لشرح الخطابي ومناقشة له فيما خالف فيه. هناك أيضا شرح الداودي وهو شرح كبير ينقل عنه الشراح بن حجر والعيني وغيرهما. شرح المهلب بن أبي صفرة أيضا له ذكر في الشروح. وهناك أيضا شرح ابن التين الصفاقسي وشرح أبي الزناد يدور ذكره كثيرا في شرح ابن بطال. شرح أبو الزناد، قال أبو الزناد، ليس أبو الزناد المراد به عبد الله بن ذكوان، لا، لأن هناك أسماء تلتبس بعضها ببعض، يعني من الطرائف أن يقول واحد من المتخصصين ينازع بكون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، يقول أكثرهم أبو ذر، يعني ما نقرأ شرح حديث واحد اللي قال أبو ذر في رواية أبي ذر، يظنه الصحابي وهو راوي الصحيح. شرح أبي الزناد اسمه سراج، هذا يكثر عنه ابن بطال. أيضا شرح ابن بطال هذا أشرنا إليه في الدرس السابق. شرح الزين ابن المنير في نحو 10 مجلدات. هناك ابن المنير آخر له تراجم البخاري، ناصر الدين ابن المنير، وهذا الزين ابن المنير، فيفرق بينهما. هناك أيضا شرح مغلطاي تركي حنفي، وشرح الكرماني أشرنا إليه، ولابنه يحيى شرح على البخاري التقطه من شرح أبيه مع إضافة إلى ما وقف عليه من الشروح الأخرى. شرح ابن الملقن سراج الدين وهو موجود أيضا ومحقق وقيد الطباعة. نكت الزركشي المسمات بالتنقيح، يعني نكت يسيرة، تعليقات خفيفة أشار إليها ابن حجر في نكته على صحيح البخاري. ابن حجر له نكت على صحيح البخاري لم تكمل، يعني قطعة من أوله، ويأتي ذكرها. لا مانع أن نذكرها للمناسبة الآن، لأن نكت الزركشي مطبوعة ومتداولة بأيدي طلاب العلم، لكن لا يكتفي بها طالب العلم، لا تغني. ابن حجر رحمه الله يقول في مقدمة نكته على صحيح البخاري، يقول: لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري، الشرح الكبير المسمى فتح الباري. وعندنا أيضا إشكال في التسمية، تسمية الشرح الكبير هل هو فتح الباري ولا غيره، لأنه يقول: النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل بن حجر، لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. لأن مثل هذا يستفيد من طالب العلم الذي يعان الذي يريد أن يعتني بالبخاري، لأنه ذكر هنا يقول في نكته على ابن حجر، يعني على نكته على البخاري عن ابن حجر، يقول: وقد بسطته في الشرح الكبير. ثم قال: قف على كلام الحافظ المصنف في شرح الكبير في هذا المحل فإنه أبدع. لماذا أكرر الشرح الكبير؟ والذي يظهر أن الشرح الكبير هو فتح الباري، لكن يشكل عليه قوله في المجلد الأول من فتح الباري صفحة 258 هنا تكلم على حديث قال: أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكرت دارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. هو استوفاه في هدي الساري، والمعروف أن هدي الساري مقدمة لفتح الباري معروف، والكلام الذي أشار الذي أحال عليه في المقدمة موجود في هدي الساري. كيف يقول في فتح الباري واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير وهو فتح الباري الكلام هذا؟ يعني مفهوم الكلام أن له شرح أكبر من فتح الباري، لأنه يصفه في فتح الباري بأنه شرح كبير. هذا مشكل ولا غير مشكل؟ نعم. وهنا في النكت يقول: لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. فهل الشرح الكبير الذي أشار إليه هنا يقول استوفيته في مقدمة الشرح الكبير التي هي هدي الساري غير فتح الباري ولا كتاب ولا نفسه؟ استوفيته في مقدمة الشرح الكبير، هذا لا شك أنه مشكل، فمفهومه يدل على أن الحافظ شرحا كبيرا أكبر من فتح الباري، ورجعنا المقدمة وهي مقدمة لفتح الباري. وإن كان في المقدمة يقول هنا يقول: وقد سخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده، موضحة لمقاصده، كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده واقتناص شوارده، وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده. يعني الشرح جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصور سهلة المأخذ إلى آخره، وهي في 10 فصول، يعني المقدمة. والإشكال لم ينحل إلى الآن، فمفهوم كلامه في الفتح يدل على أن له شرحا أكبر من فتح الباري. قد يقول قائل أنه من باب التجريد، بدلا من أن يقول في هذا الشرح قال الشرح الكبير، وهو بالفعل شرح كبير، كأنه جرد من كتابه شيئا آخر تحدث عنه ووصفه بأنه كبير. يعني مثل ما يتحدث الإنسان عن نفسه، في حديث سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رهطا وسعد جالس. المتكلم هو سعد بن أبي وقاص، يقول في هذا تجريد، كأنه جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، وهنا جرد كتابا غير جرد من كتابه الذي يتحدث عنه أو يتحدث فيه كتابا تحدث عنه. ولا شك أن الأسلوب ملبس ومشكل ومهم. النكت التي ينحل الإشكال، لكن هو في فتح الباري يقول استوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن هو في نفس الكتاب يقول الشرح الكبير، ما قال في هذا الكتاب أو في هذا الشرح. إذن سماه قبل أو بعد ما في إشكال. المقصود إذا قلنا أنه محمول على أسلوب التجريد سواء سماه فتح الباري أو ما سماه هو شرح كبير في حقيقة. ما فيه ما يدل على أن له شرح آخر إلا هذه الجملة، استوفيته في الشرح الكبير. في النكت، نكت الحافظ على صحيح البخاري، يقول النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل ابن حجر، لخصه من شرح الكبير المسمى فتح الباري. بعضهم يسمي هذه النكت على شرح الزركشي، لأنه ذكر في من ضمن ما كتب على البخاري هنا نكت الزركشي المعروفة بالتنقيح مطبوعة. قال وللحافظ بن حجر نكت عليه ولم تكمل، كأنه يراد هذه النكت. لماذا؟ لأنه أشار إلى نكت الزركشي في المقدمة، قال وكنت شرعت في شرح كبير، كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة والبواعث على تحصيل المطولات يسيرة. وسألني بعض الأخوان عن النكت التي وضع العلامة بدر الزين الزركشي على الكتاب المذكور، هل يغني الطالب عن مراجعة غيره أم لا؟ فتأملتها فوجدتها في غاية الحسن والتقريب والاختصار المفيد العجيب، إلا أنها ليست على منوال واحد في ذلك، بل ربما أطال فيما لا طائل فيه، وربما أهمل ما تحير الأفكار في توجيهه، فلا يوجد في كلامه توجيه، فأحيانا يتعرض لبيان بعض من أهمل تمييزه أو أبهم اسمه، ويترك بجنبه من هو أولى بالتنبيه عليه لعسر مأخذه، وكذا يتعرض أوقاتا لوصل بعض المعلقات أو التوفيق بين الترجمة وحديث الباب، ويترك أهمها وأنفعها وأكثرها فائدة إلى غير ذلك مما اشتملت عليه مقاصد الجامع، إذ هو جامع كاسمه، بحر زاخر مفصح بسعة اطلاع مصنفه ووفور علمه، فحداني ذلك على جمع هذه النكت شاملة لمهمات ذلك على طريق وسطى، أرجو نفعها كافلة إلى آخره. وسطى يعني بين الشرح الكبير وبين نكت الزركشي، لكن كلامه يعني كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة والبواعث على تفصيل المطولات يسيرة. يعني مفهوم هذا الكلام أنه ترك لما رأى من قصر الهمم أنه ترك الاستمرار في الشرح الكبير وعدل عنه إلى هذا المختصر. طيب فتح الباري ما موقعه؟ يعني هل نقول إن فتح الباري شرح متوسط بين هذه النكت وبين الشرح الكبير؟ يعني الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته في أوائل الكتاب ويقول وقد بسطت القول في هذه المسألة في الشرح الكبير، ثم انقطع، ما يحيل على الشرح الكبير لأنه ما أتمه، إنما شرح قطعة من أوائل الألفية بتوسع. كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح. ولذا هذه المقدمة التي هي هدي الساري فيها ما يحتاجه طالب العلم وما يشكل عليه في الصحيح. هذه المقدمة يعني لو أن الإنسان استصحب في سفره المتن مع هذه المقدمة يبقى الإشكال عليه يسير، لأن فيها هذه المقدمة حل إشكالات كثيرة في الشرح سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، يعني فيها المبهمات وفيها المعلقات وفيها غريب الحديث وفيها الحديث المتكلم فيها والرواة المتكلم فيهم، يعني هذا شرح مختصر في مجلد واحد. ولذلك قال تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة، كأنه عدل عن ذلك الشرح الكبير إلى شرح متوسط. ولعل الشرح المتوسط هو فتح الباري، وهذا نقوله مجرد استرواح لا عن مزيد استقصاء وبحث. ولا على اطلاع حقيقة الأمر، فالأمر لا يزال مشكلا، ومن كان لديه فضل علم في هذا فليسعفنا. ما عندنا أدنى إشكال في مسألة فتح الباري لابن حجر، وأنه شرح مطول، وأنه يحل كثير من الإشكالات لقارئ الصحيح، لكن قوله وقد استوعبت الكلام في مقدمة الشرح الكبير هذه التي أوجزت عندنا هذا الإشكال. من الشروح التي ذكرت، بل من أهمها، شرح البرماوي اللامع الصحيح، شرح البرهان الحلبي، تلقيح لفهم الجامع الصحيح، ابن حجر له فتح الباري، واختصره أبو الفتح المراغي، اختصر فتح الباري ومختصره لم نقف عليه لأنه لم يطبع، وأيضا الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى له اختصار لفتح الباري سماه لذة القاري في 8 أجزاء. وطريقة الشيخ أنه لا يقال عنه أنه يختصر فقط، بل يعتصر. اختصر نيل الأوطار في مجلدين، يعني المتن مطبوع بأكبر من حجم المختصر، مختصر فتح الباري بستان الأحبار. اختصر سبل السلام في مجلد لطيف جدا، وله تعليق على عمدة الأحكام أيضا مختصر، جميع كتب الشيخ مختصرة. وله أيضا التفسير المشهور توفيق الرحمن لدروس القرآن، وهو مختصر أيضا من التفاسير الأثرية، الطبري والبغوي وابن كثير. فطريقة الشيخ اختصر جدا، فاختصر بل اعتصر فتح الباري، مع أنه لا يوجد منه إلا قطع يسيرة، فإذا وجدت عل الله أن ييسر من ينشرها. لابن حجر النكت التي أشرنا إليها، أيضا شرح العيني سبق أن تحدثنا عنه، هناك شرح اسمه مصابيح الجامع لبدر الدين الدماميني، وهناك أيضا الجامع التوشيح على الجامع الصحيح للسيوطي، وهو مختصر جدا كبقية شروحه على الكتب السبعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة منه، شرح بدء الوحي والإيمان في جزء طبع مع ما يقابله من شرح القسطلاني وعون الباري في مجموعة سميت شروح البخاري. أيضا ابن كثير شرح منه قطعة من أوائله، وابن رجب رحمه الله تعالى شرح إلى كتاب الجنائز، والموجود أيضا فيه خروم كبيرة. السراج البلقيني له تعليقات يسيرة على البخاري. الفيروز أبادي صاحب القاموس المجد، مجد الدين الفيروز أبادي، له شرح كبير جدا اسمه السيح الفسيل الفسيح المجاري في شرح البخاري، أو السيل الفسيح الجاري، على يختلفون في كتابتها. في شرح البخاري كمل منه ربع العبادات في 20 مجلدة، في 20 مجلدة قالوا، ولو كمل لبلغ 50. لكن الفيروز أبادي لما شرح البخاري وهو في اليمن وفي وقته في 8 راجت في اليمن مقالة ابن عربي وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، فأراد أن يروج شرحه بها، فأودع في شرحه كتب ابن عربي، الفصوص والفتوحات وغيرها من كتبه. والترويج لا يمكن أن يكون بمحرم، يعني يريد أن يروج السنة وشرح السنة بارتكاب أمر عظيم خطير، لأن البدعة هذه مغلظة بل مكفرة عند أهل العلم. فكيف يروج الكتاب بمثل هذه العقيدة الفاسدة؟ لكن الله جل وعلا هيأ لهذا الكتاب الأرضة فأكلته من الأول إلى 20، ما بقي منه ولا ورقة، ما بقي منه ولا ورقة. يعني ترويج الكتب قد يكون من حسن قصد، لكن ليس بهذه الطريقة. يعني بالإمكان أن تذكر أقوال لمخالفين، لكن لا تصل بدعهم إلى حد البدع المغلظة. يعني الشوكاني والصنعاني كتبهم مشتملة على ذكر أقوال الزيدية والهادوية والناصرية وغيرهم من المبتدعة، من أجل أن يروج الكتاب، لو لم يذكر مذاهب الزيدية وهما في اليمن، لو لم يذكر ذلك ما رجت كتبهم. وقد يروج الكتاب بعدم ذكر من ينقل عنه، لأن من ينقل عنه وإن كان على الجادة لكن المؤلف في بلد لا يرتضون مثل هؤلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كثير من بلدان المسلمين في وقت من في أوقات بل في قرون، إذا وجد اسم أحد هذين خلاص ترك الكتاب. فشارح الطحاوي ينقل بكثرة عن شيخ الإسلام وابن القيم ولا يسميهم، فيكون الترويج أحيانا بالذكر وأحيانا يكون بالترك. فشارح الطحاوية لم يذكر شيخ الإسلام ولا ابن القيم فيه ولا في موضع واحد من أجل ترويج الكتاب. والشوكاني والصنعاني ذكر مذاهب يحتاج إليها في بلدهم فمن أجل أن يروج الكتاب، مع أنهما لا يقران باطل. شرح ابن أبي جمرة على مختصره المسمى بهجة النفوس مطبوع متداول فيه فوائد، وينقل عنه الشراح بكثرة ويصفونه بالإمام القدوة، الرجل صوفي معروف لكن كتابه فيه فوائد وعليه ملاحظات كثيرة. شرح زكريا الأنصاري اسمه منحة الباري أو تحفة الباري، كان مطبوعا قديما في المطبعة الميمنية على هامش إرشاد الساري مع شرح النووي على مسلم، أشرنا إلى هذه الطبعة بالدرس الماضي، ثم أفرد طبع محققا في 10 أجزاء. الكوثر الجاري إلى رياض صحيح البخاري لشمس الدين الكوراني. هناك أيضا مما يستفاد منه في هذا المجال شروح المختصر، مختصر الزبيدي، شرح الشرقاوي اسمه فتح المبدي، وهناك أيضا شرح صديق حسن خان اسمه عون الباري. ذكرنا أن ناصر الدين بن المنير له تراجم على البخاري، وابن رشيد أيضا السبتي له ترجمان التراجم، وابن حمامة السلجماسي له حل أغراض البخاري المهمة، يعني في الربط بين الترجمة والحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.